إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فكأن الموت عنده عطية، والهلاك مطية، والمنية هدية، فبار به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، كأن قلبه قلب أسد. فاللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فأبدأ لقائي اليوم مع حضرتكم بسؤال: أتدرون من العاجز؟ سؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن أذكر لكم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول الإجابات التي قد تتبادر إلى أذهان البعض. لما يسأل إنسان عن العاجز يتبادر إلى ذهنه المشلول، العاجز عن الحركة، أو يتبادر إلى ذهنه من عجز عن شيء قد من الله تبارك وتعالى به على غيره، كمن عجز عن الرؤية ذلك الأعمى، أو من عجز عن السمع وذلك هو الأصم، أو من عجز عن أي حاسة من الحاسات التي من الله بها على عباده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رأي آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن العاجز هو من عجز عن الشيء الذي أتكلم عنه اليوم، أن العاجز هو من عجز عن هذه العبادة التي سأتكلم عنها في هذا اللقاء وفي هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الأيام التي اختصها الله تبارك وتعالى بالفضل، أيام العشر الثول من ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على عبادته وذكره فيها. هذه العبادة اليوم التي سأتكلم عنها قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الحاكم بإسناد صححه الشيخ الألباني، قال عنها النبي أنها أفضل العبادة، أفضل العبادة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أكرم على الله من هذه العبادة التي سأتكلم عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يفعل هذا الشيء، من لم يفعل هذه العبادة التي نحن بصدد الكلام عنها اليوم، غضب الله تبارك وتعالى عليه، بل اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها أكثر من ذلك، فجعل في كل لحظة في حياتك وفي كل موقف تقع فيه وفي كل مناسبة أنت تمر بها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبادة نصيبا منها. هل علمتم ما أنا أتكلم عنه اليوم؟ أتكلم عن دعاء الله تبارك وتعالى، الدعاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى بن إسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وعند غيره، قال رسول الله: أعجز الناس، لم يقل فقط أنه عاجز أو عجز عادي، بل قال النبي: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. تخيل، أعجز إنسان هو من عجز عن هذه العبادة عن دعاء الله تبارك وتعالى؟ نعم، كيف لا، وقد عجز عن الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، عجز على ان يطلب ما يريد ممن يملك ما يريد، كيف لا، والله تبارك وتعالى هو ملك كل شيء وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا في يده مقاليد كل شيء، فمن عجز على ان يطلب من الله تبارك وتعالى ما يريد فهو فعلا اعجز الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جعل في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل مناسبة نصيب من هذه العبادة، حتى قبل نومك تدعو الله تبارك وتعالى، حتى عندما تلتقي بزوجك فيما أحل الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دعاء، قبل دخولك الخلاء لقضاء حاجتك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دعاء، في كل عبادة من عبادات الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عبادة، وفي كل يوم وأنت تصلي 17 ركعة على الأقل في اليوم والليلة تدعو الله تبارك وتعالى، ولا تصح صلاتك بغير هذا الدعاء بقولك اهدنا الصراط المستقيم. أرأيت كيف عني الشرع الحنيف بهذه العبادة؟ بل قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك بكثير، فصح عنه أنه قال الدعاء هو العبادة، هذه هي العبادة، هي حقيقة عبادتك لله تبارك وتعالى أن تدعو الله. ومع كل هذا الاهتمام ومع كل هذا الاهتمام فهي مصلحتك أنت أولا، كيف لا، والدعاء هو حل لجميع مشاكل الدنيا دون إهمال للأسباب. لكن كما سيأتي ذكره أن لما تتقطع الأسباب بالإنسان ولا يبقى له ملجأ إلا الله تبارك وتعالى يأتيه الله تبارك وتعالى بالفرج وبحل لأزمته. نريد اليوم أن نتعلم في هذه الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام. قال الصحابة رضي الله عنه يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعلمون أن الجهاد ذروة جنام الدين وأنه من أقرب القربات إلى الله تبارك وتعالى، فبادروا بسؤال النبي قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فبما أجاب رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي رجل خسر كل ماله وخسر حياته أي مات شهيدا، هذا الذي يتفوق على العامل في هذه الأيام، على من عبد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. أيام العشر من ذي الحجة اختصها الله أيضا بالدعاء، فقال عن يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. تعالوا بنا نحاول أن نتعلم كيف لا نعجز عن الدعاء، كيف لا نعجز عن الدعاء. نعم، فليس فقط معنى العاجز عن الدعاء أنه لا يدعو الله، قد يكون الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى لكن لما يرفع يده إلى الله ما يلبث أن يرفعها دقائق معدودة ثم لا يجد ما يقول، ثم تنقطع به الكلمات ولا يعرف كيف سيدعو الله تبارك وتعالى، أو قد يمل من الدعاء فينزل يديه سريعا ولا يكمل دعاءه، هذا أيضا عاجز عن الدعاء. أسأل الله ألا أكون أنا وأنتم من هؤلاء. نريد أن نتعلم كيف لا نعجز عن الدعاء، لذلك أتيت لكم اليوم بخطوات عملية لكي لا نكون من هؤلاء العاجزين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أعجز الناس. الخطوة الأولى أو العنصر الأول في هذا اللقاء تذكر قبل أن تدعو أشياء تتذكرها قبل أن تقبل على هذه العبادة العظيمة. ثانيا متى تدعو الله تبارك وتعالى. ثالثا كيف تدعو الله تبارك وتعالى. رابعا ماذا أو بماذا تدعو الله تبارك وتعالى. وخامسا وأخيرا موانع إجابة الدعاء. أولا تذكر قبل أن تدعو، هذا هو العنصر الأهم والأطول في هذا اللقاء. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يقبل على الله تبارك وتعالى في هذه العبادة يجب عليه أن يستحضر في قلبه أشياء، يجب عليه أن يستحضر في قلبه معان معينة إذا ما أتت إلى عقله وإلى ذهنه دعا الله تبارك وتعالى بقلب آخر، دع الله تبارك وتعالى بقلب يقن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل داهن. فمن أول أسباب عدم إجابة الدعاء كما سيأتي في العنصر الأخير الغفلة واللهو من القلب عندما تدعو الله تبارك وتعالى. لذلك أصدر وأقول: تذكر أولا قبل أن تدعو الله تبارك وتعالى قيمة ما أنت مقدم عليه. أنت الآن مقدم على شيء قد يكون هو الحل الوحيد، بل كان فعلا الحل الوحيد لأناس من أعظم البشر لما تقطعت بهم الأسباب، كحال نوح عليه السلام. نوح الكفر يخشى الأرض ويحيط به قومه وقد سخروا منه وقد حاولوا أن يقتلوه وأن يستضعفوه في الأرض، تنقطع به الأسباب، لا يعرف ماذا يفعل. 950 عاما او يزيد وهو يدعو الله، يدعو الى الله جل وعلا ولا احد يستجيب الا نفر قليل، فماذا يفعل؟ قال كلمه واحده، قال رب اني مغلوب فانتصر. فماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ قال الله جل وعلا: ففتحنا ابواب السماء لماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. الله تبارك وتعالى لما ذكر حمله لنوح على سفينه لم يذكرها باسمها، لم يذكرها بانها الفلك او ما شابه، لكنه قال ذات الواح ودسر. ما هي الالواح والدسر؟ كما قال جمع من اهل التفسير: الالواح هي الالواح الخشبيه، والدسر هي المسامير التي تدق في هذه الالواح. لماذا قال الله تبارك وتعالى عن هذه السفينه او شبهها الله بهذا الوصف؟ لانها اشياء ان كانت بغير اجراء من الله تبارك وتعالى لما نجت نوح ابدا، لكن الله قال بعدها: تجري باعيننا. لولا انها جرت برحمة من الله تبارك وتعالى وبرعاية من الملك جل وعلا لما نجا نوح، لكن أعود فأقول بدعائه لله تبارك وتعالى وبقوله رب إني مغلوب فانتصر أجرى الله تبارك وتعالى له هذه المعجزة وفتح أبواب السماء بماء منهمر وخسف الأرض وأغرق من كفر بالله تبارك وتعالى. هذا نموذج لمن تقطعت به الأسباب إلا من دعاء الله تبارك وتعالى. تذكر قبل أن تدعو هذا الأمر أن هذا الدعاء له قيمة عظيمة، أن الأنبياء وهم أحب الخلق إلى الله وأفضل من مشى على الأرض، هؤلاء لما كانت تنقطع بهم الأسباب بل قبل أن تنقطع بهم الأسباب كانوا يسارعون باللجأ إلى الله تبارك وتعالى، كما فعل يونس عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى: ومن يونس ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. فهذا إحسان من يونس بالظن بالله تبارك وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كيف نجاهم الله؟ بدعائهم لله تبارك وتعالى. وموسى يعلمنا دروسا في دعاء الله تبارك وتعالى، في كل موقف يمر به اول كلمه تصدر على لسانه رب، اول كلمه رب اني، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، رب اني ظلمت نفسي وان لم تغفر لي وترحمني. هكذا يسارع ويقول: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ربنا اننا نخاف ان يغلط علينا او ان يطغى. في كل موقف تتقطع به الاسباب يخرج من بيته مطرودا مطاردا يريدون ان يقتلوه وقد اتهموا به الناس من بني من آل فرعون، فماذا يفعل؟ بعد ان سقى للفتاتين يتوجه الى ربه جل وعلا ويقول: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فماذا يحدث بعد ذلك؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. يحل له الله تبارك وتعالى اول مشكله، مشكله الرزق. يا يحلها الله تبارك وتعالى له بأن جاءه العمل وجاءته العروس وجاءه المأمن. لا تخف، نجمت من القوم الظالمين. هكذا، لأنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الأمثلة كثيرة من دعاء الأنبياء. لو فتحت سورة الأنبياء في كتاب الله تبارك وتعالى تجد من أكثر الكلمات التي جاءت في هذه السورة إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. حتى عند كل انقطاع للأسباب من زكريا، رجل قد بلغ من العمر أرغله واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر، فيدعو الله بدعاء خفي لا يستطيع أن يشعر بدعائه. كيف لا وهو موقف لا يحسد عليه، يريد وليثا يدعو إلى الله معه ولا يجد أسبابا تعينه على ذلك. فقال الله تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا فعل الله به؟ لقد أجل الله له الكرامة وأنجبت امرأته وهي عاقل. لماذا؟ لأنه وثق بالله تبارك وتعالى ودعا ربه جل وعلا. الأمثلة من دعاء الأنبياء كثير للقارئ لا يتسع المقام لذكرها، لكن قد يتبادر إلى أذهان البعض أن هؤلاء الأنبياء ويشكر بالله تبارك وتعالى أن يجيب الأنبياء، لكن أين نحن منهم؟ لا، ليس الأنبياء فقط هم من دعوا الله واستجاب لهم، بل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث امرأة إبراهيم لما دخلوا على ذات الملك الظالم الذي يراود كل امرأة عن نفسها، فإذا به يأتي بامرأة إبراهيم ويحاول أن يراودها عن نفسها وما أن يمد يده إليها، ترفع هذه المرأة الصالحة يدها إلى الملك جل وعلا وتستعمل ذلك السلاح الذي قفل عنه كثير من اليوم. نستعمل هذا السلاح وتدعو ربها جل وعلا اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبنبيك وأحصنت فرجي إلا عن نوجي فلا تصوت علي هذا النادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فغط على ركبتيه كغطيط الثوب، أي وضع على ركبتيه وهو يصدر صوتا كالغطيط كالخوار الذي يصدره الثوب وشل تماما. فقال لها وإذا به يرجوها أن تدعو الله مرة أخرى أن يعفو عنه، وكيف لا وهي قد تتهم بأنها قتلته في هذه اللحظة فتدعو الله مرة أخرى. انظر إلى الثقة بالله، وانظر إلى الخط المفتوح بينها وبين ربها جل وعلا وهي تقول اللهم إنك إن تقتله يقول هي قتلت اللهم فاعف عنه، والحديث صحيح. فيقوم مرة أخرى لكنه لا يتعلم من الدرس، فإذا به يحاول أن يراودها مرة أخرى عن نفسها فتعود فتدعو الله فيغط على ركبتيه مرة أخرى، وفي الثالثة علم أن لا أمل له طالما أن معها ملجأ عظيما هو الله تبارك وتعالى، فإذا به يطردها ويظن أنها شيطانة بل ويرسل معها بالهدايا. لماذا؟ لأنها وثقت بالله تبارك وتعالى. هذه امرأة ليست نبية، ليست من الأنبياء، لكنها امرأة مؤمنة أن الدعاء هو العبادة وأنها تدعو الله تبارك وتعالى في كل موقف. المواقف كثيرة. جريش العابد، ذلك العابد من بني إسرائيل الذي اتهم في عرضه، رجل يتعبد لله ليل نهار، لكن مع من؟ مع قوم من أنجز الخلق ومن أكبر الخلق ومن أذعن الخلق هم بنو إسرائيل. فإذا بهم يتهمونه بالزنا ويتهمونه أنه والد لابن لامرأة بغيث من الزنا، فماذا يفعل بعد أن دمروا صومعته وكادوا أن يقتلونه؟ فإذا به يطلب منهم فقط أن يذروه يسجد لله تبارك وتعالى سجدة يدعو الله تبارك وتعالى فيها، ثم يقوم من هذه السجدة ويفعل فعلا من أعجب الأفعال، يتوجه إلى الغلام وينغزه في جنبه، فإذا به يسأله بعدها يا غلام من أبوك؟ والحديث في صحيح البخاري وغيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطق الله الغلام وقال أبي هو الراعي فلان. لماذا؟ لأنه وثق بالله تبارك وتعالى. لا يتسع المقام لذكر جميع الأمثلة، لكن أكرر وأقول أول شيء تتذكره وأنت مقبل شاهد على دعائك لله ان هذا الدعاء له قيمة عظيمة. ان هذا الدعاء قد نجى اولاد من قرحت بهم الالباب تماما. لكنهم لما وثقوا بالله تبارك وتعالى نجاهم. وانت تدعو الله باي شيء تعلم ان الحل يكون من عند الله. ايضا تتذكر ان هذا الدعاء الذي انت مقسم عليه هو سبب لراحة البال. الشيء الذي يطلبه كثير من الناس الطمأنينة الاطمئنان في حياتنا الذي افتقده كثير من الناس. كثير من الناس يضع جنبه لا يستطيع ان ينام وهو قلق على ابنائه، قلق على مستقبله، قلق على رزقه، قلق على اشياء كثيرة. هذه قلة راحة البال التي استشرت اليوم من اعظم الاجابات عنها الدعاء. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج مهاجرا ولكنه دعا الله تبارك وتعالى، خرج مهاجرا واذا بعد ان اخذ بجميع الالباب يجد ان المشركين فوق راسه ويقول ويقول ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرقانا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وصدره ممتلئ بالطمانينه براحه البال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لو اننا ندعو الله بيقين لكان هذا هو لسان حالنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هكذا تعلم الصحابه الدرس. فلما جمع الناس لهم الجيوش واذا بابي سفيان رضي الله عنه قبل اسلامه يريد ان يعود بعد غزوه احد ليغزو المدينه، ويقول الناس للمؤمنين: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا فعلوا؟ فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا الدعاء يزرع اليقين، يزرع الطمأنينة وراحة البال في نفس كل انسان يدعو الله في ربه. موسى عليه السلام بعد ان انقطعت به الاسباب لكن راحة البال موجودة، قال ماذا؟ كلا ان معي ربي سيهدين. ايضا تتذكر وانت مقسم على الدعاء، من تتذكر؟ من الذي انت مقدم على دعائه الان؟ هذه من اكثر الاشياء التي تجعلك لا تعجز عن الدعاء. لو تذكرت ان الذي ستدعوه الان هو ملك السماوات والارض، الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي هو كل يوم في شأن، يشكر كثيرا كثيرا، يعين ملهوفا، يغيث مكروبا، يرزق فقيرا ويغنيه. الله تبارك وتعالى الذي لا ينقطع عطاؤه ابدا. وما كان عطاء ربك محظورا. لو تذكرت هذه الصفات عن الملك جل وعلا لعلمت انك يجب ان تفعل نصيحة النبي: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. هذه كانت نصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن لن توقن ابدا من الاجابة الا لو عرفت من ستدعو. لذلك لما سئل الله عن نفسه بماذا اجاب؟ قال الله جل وعلا: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. اول صفتين اجاب الله بهما عن نفسه لما سئل عن نفسه ولم يقدم بكلمة قل. واذا سألك عبادي لم يقل فقل لهم يا محمد، بل قال: فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا وضح لنا الله تبارك وتعالى هذه الصفة. لماذا؟ كلما دعوت الله تذكر هذه الصفة جيدا، ان الله هو القائل عن نفسه انه قريب يجيب، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: ان الله حي. تذكر صفة الحياة من الله، لكن ليس حياء البشر، حياء فيه كرم. ان الله حي كريم يستحيي ان يرفع عبده اليه، عبده اليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. والله لو تدبرنا هذا الحديث لذبنا شوقا الى ربنا جل وعلا. الله يقول عن نفسه انه حي، يستحي ان ترفع اليه يديك لتدعوه لاي امر في حياتك فيردهما خائبتين. وانت تتذكر هذه الصفات، تتذكر صفات الله تبارك وتعالى انه غالب على امره، انه قاهر قهار، فاذا بك غرمت او اخذ احدهم حقك تذكر ان الله تبارك وتعالى قهار في سمواته، الله تبارك وتعالى يستطيع ويقدر على أن يرد لك حقك، كيف لا؟ وقد أغرق فرعون وقومه، وخسف بقارون وداره، ودمر سد مأرب بفأرة، وأهلك النمرود ببعوضة. الله تبارك وتعالى الذي فعل كل شيء بأساطير الطواغيت في الدنيا، الله تبارك وتعالى انتقم منهم ساعتها. لما تتذكر هذه الصفات من الله تبارك وتعالى، تتذكر أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجيب دعاءك، فتدعو الله بقلب غير القلب. لما رأى زكريا ملمحا من ملامح قدرة الله تبارك وتعالى، وهو يدخل على مريم فيرى عندها فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف بالشتاء، قال الله تبارك وتعالى انه قال لمريم: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. بعدها قال الله: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لماذا؟ لما رأى ملامح قدرة الله هنالك دعا ربه. كلما تدبرت في قدرة الله وفي أسماء الله وصفاته تدعو الله تبارك وتعالى بيقين بقلب آخر. لما تعجبت امرأة إبراهيم أن تلد وهي عجوز وبعضها شيخ وهي عاقل، ماذا قال لها الملائكة؟ قال: أتعجبين من أمر الله؟ لماذا استنكروا هذا العجب؟ لأنهم يرون قدرة الله تبارك وتعالى وبحجرية. لو تذكرنا أسماء الله وصفاته وقدرته وعزته وفعله لكل مخلوقاته لدعوناه بقلب غير القلب. وأخيرا في هذا العنصر، تذكر أنه لولا دعاءك لا يعبأ الله بك في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاءك لله، لولا عبادتك لله تبارك وتعالى لا يعبأ بك الله. لو تدبرت هذا الامر لاستشعرت شعور الطفل الذي يلجأ الى امه يمسك بقدمها، يعلم انها هي التي ستغيثه، ولله المثل الاعلى. تعلم ان لا ملجأ لك من الله الا اليه. روى الامام احمد رحمه الله عن قتادة رضي الله عنه عن مورق العجري انه قال: والله مثل المؤمن في دعائه كمثل الغريق في البحر المتعلق بشجره جذع من الخشب، يقول: يا رب يا رب. هل تستطيع ان تدعو الله بهذا القلب، بقلب الغريق الذي يعلم انه لا ملجأ له الا الله، كل حياتك رغم بإشارة من الله تبارك وتعالى، كل امر تريده في حياتك الله تبارك وتعالى هو الذي يحققه لك، وكل شيء خلقناه بقدر. لذلك اكرر: تذكر قبل ان تدعو، تذكر قيمة هذا الدعاء، تذكر كيف نصر الله به أناسا، تذكر أن هذا الدعاء هو سبب راحة البال، تذكر أنه الحل الوحيد أن يعبأ بك الله في الدنيا والآخرة، وتذكر من ستدعو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا في العنصر السابق كيف تدعو الله تبارك وتعالى أو تذكر قبل أن تدعو. العنصر الذي يليه: متى ندعو الله؟ هناك أوقات علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأوقات التي أو من أعظم الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء. أوقات في كل يوم، وأوقات في كل عام، وأوقات عند العبادات. في كل يوم: الساعة الأخيرة قبل صلاة العصر، في الثلث قبل صلاة المغرب، في الثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله فيسأل عنك هل تدعوه؟ هل تطلب شيئا؟ هل تسأل الله شيئا؟ هذه أوقات إجابة نحاول أن نبتدرها وأن ندعو الله فيها. من أوقات إجابة السنوية يوم عرفة، ذلك اليوم الذي سيأتي قريبا بعد أسبوع تقريبا، ويتصادف أنه مع يوم آخر، أو يقدر الله تبارك وتعالى أنه مع يوم أيضا من أيام إجابة الدعاء هو يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم فيدعو الله إلا استجاب الله له. تحاول أن تبتدر هذه الساعات، تحاول أن تبتدر هذه الأيام، دعاء في ليلة القدر، دعاء في يوم عرفة، دعاء في يوم الجمعة الأسبوعي، أيضا تدعو الله تبارك وتعالى عند سجودك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه ومساجد. تدعو الله تبارك وتعالى بين الأذان والإقامة وأنت تنتظر الصلاة، تدعو الله تبارك وتعالى عند صعود الإمام إلى المنبر في يوم الجمعة، تدعو الله تبارك وتعالى عند إفطارك عندما تكون صائما فتفطر، تدعو الله ساعتها، كلها أوقات للإجابة. أيضا تدعو الله عند المطر، عند سفرك، عندما تكون مظلوما فدعوة المظلوم لا ترد، عند مرضك فالمريض يكون في أقل أحواله وفي أسوأ حالته فيكون منكسرا لله تبارك وتعالى. هذه أوقات اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل في الدعاء. طيب كيف ندعو الله تبارك وتعالى؟ العنصر الثاني، هناك آداب يجب أن تفعلها وأنت تدعو الله تبارك وتعالى لكي تعجل بالإجابة، لكي تجعل من دعائك أمرا يحب الله أن يجيبه. هناك آداب قلبية، وهناك آداب فعلية، وهناك آداب قولية. الآداب الفعلية أن تبدأ دعائك بالوضوء، وأن تتوجه إلى القبلة وأنت تدعو الله تبارك وتعالى، وأن تبدأ دعائك بتقديم صدقة، قدموا بين يدي نجواكم صدقات أو عمل صالح، وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل الدعاء، وأن ترد المظالم إلى أهلها. هذه آداب فعلية تفعلها قبل الدعاء. وكان يجب أن تتوضأ، أن تستقبل القبلة، أن تدعو الله تبارك وتعالى بعد أن تقدم عملا صالحا أو صدقة، أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من أي ذنب أو ترد أي مظلمة تمنع إجابة هذا الدعاء. طيب الآداب القلبية، أول الآداب القلبية أن تدعو الله تبارك وتعالى كما قلت وأنت محسن لظنك به، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا أمر من شروط الدعاء، أن تحسن ظنك بالله يا أخي، أن تحسن الظن أن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءك، من شروط الدعاء. أيضا من شروط الدعاء القلبية أن تدعو الله تبارك وتعالى بمذلة، باستكانة، أن تنكسر إلى الله تبارك وتعالى، أن تدعوه بخوف وطمع كما قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الخوف والطمع تدعو الله تبارك وتعالى به. وأيضا من الشروط ألا تشترط على الله في دعائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم. يعني إيه فليعزم؟ أي لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، هذا من الاعتلاء في الدعاء، بل اعزم. فإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما تدعو كريما، اطلب من الله وثق أن الله تبارك وتعالى يستجيب. أيضا من الآداب القلبية عدم العجلة في الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، أو في رواية ما لم يستعجل، الحديث في صحيح مسلم. قال يا رسول الله وكيف يعجل؟ قال يقول: دعوت فلم يجاب، دعوت فلم يستجاب لي، دعوت فلم يستجاب لي. هذه من العجلة، أنت لا تدري مصلحتك، قد يكون دعاؤك بشيء ليس فيه مصلحة لك، فإجابة الله لك أن يؤخر لك ما هو فيه مصلحة، فلا تعجل أبدا بالإجابة. هذه آداب القلبية. طيب هناك آداب قولية في كلامك. أول هذه الآداب أن تصدر دعاءك بالثناء على الله، أن تدعو الله تبارك وتعالى في البداية بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أن تقدم في دعائك ثناء على الله تبارك وتعالى. ومن أعظم هذا الثناء اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. أريد من كل واحد منا أن يحفظه هذا الذي ورد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي والله لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. اسم الله الأعظم قد اختلف فيه العلماء، تدعو الله بكل ما تستطيع من الأسماء، هذا هو الأدب القولي الأول. الأدب الثاني من آداب الدعاء القولية أن تدعو الله تبارك وتعالى وأن تعظم المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، وفي رواية فليكثر، فإنما يدعو ربه جل وعلا. يعني ما تدعوش ربنا بأشياء بسيطة، أكثر يا أخي، الله كريم، ادعو الله بأعظم الأشياء. سيدنا سليمان عليه السلام لما دعا الله قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هكذا أحسن الظن لله، أعظم لله المسألة. من آداب الدعاء القولية أيضا عدم الاعتداء في الدعاء. ما معنى عدم الاعتداء في الدعاء؟ هناك أناس يعتدون في الدعاء، أن يسألون الله ما لا ينبغي لهم، كأن يدعو بسر على إنسان، أو كأن يدعو بشيء يسهل له معصية، كمثل من يسرق ويدعو الله أن يستره، هذه والله من المفارقات المضحكة، يدعو الله أن ينسر له معصيته، والله هذا أمر يقع فيه كثير من الناس، هذا اعتداء في الدعاء. أيضا ما يقع فيه كثير من الأئمة وهم يدعون الله تبارك وتعالى فيشترطون على الله، يقول: إن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في كذا وفي كذا. يا أخي ادعو الله وقل: اللهم ارزقنا، أو كمن يقول: اللهم إن لم تغفر لنا الليلة في ليلة القدر فمتى تغفر لنا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك هناك آداب قولية ألا تعتدي في دعائك، وسأذكر لك كيف الآن. أيضا من الآداب القولية بالدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل له قسطا كبيرا في دعائك، قد يكون دعاءك كله، كما قال النبي لمن سأله: أأجعل لك دعائي كله يا رسول الله؟ قال: إذا يكفيك الله همك. فمن آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء القولية أيضا أن تدعو الله وأن تتوسل إليه بعملك الصالح، لا بولي ولا بنبي، بل أن تدعو الله بعملك، كما قال النبي عن أصحاب الصخرة الذين حبسوا في الغار فدعوا الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم فاستجاب الله لهم. طيب كيف أضبط هذه الآداب القولية؟ يأتي لذلك العنصر الذي يليه ألا وهو: بماذا ندعو الله تبارك وتعالى؟ بماذا ندعو الله؟ يعني لما تيجي تدعو عشان ما تزهقش، او عشان ما تلاقيش مكان تقوله، كيف تدعو الله؟ بالكلام. الدعاء يكون على شيئين اختم بهم لئلا اطيل، الا وهو الدعاء الماثور او غير الماثور. الماثور هو الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي فيه نص، وهذا هو افضل انواع الدعاء على الاطلاق. لماذا؟ يفضل عن الدعاء العادي او الدعاء الذي يدعو الانسان به دون ان يكون يحتاره، يفضل عنه بثلاثه اشياء. الشيء الاول بركه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، له ثواب سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ان استنى بسنته وان يسبح به. الشيء الثاني الذي يفضل به الدعاء الماثور عن غيره الا وهو انه دعاء امن، ليس فيه تعدي ابدا، ليس فيه اي اخطاء اعتقادية، ليس فيه اي اخطاء فقهية، ليس فيه اي اخطاء لغوية. كيف؟ انه دعاء خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيء الثالث الذي يفضل في هذا الدعاء غيره من الادعية الا وهو انه من جوامع الكلم. جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم اوتي هذه الجوامع، انه اقل الكلمات او اقصر الالفاظ تأتي بأعظم الخيرات. أضرب مثلا بدعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحسن، الذي قال فيه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ دعا بالعافية، ودعا بالهداية، دعا بكل شيء يحبه الإنسان في حياته وفي أخراه، فإذا به جامع من جوامع الكلم. لكن نأتي للدعاء الآخر ألا وهو الدعاء غير المأثور، هو دعاء جائز. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني لا أحسن لندنتك ولا لندنة معاذ. بدلت اي كلام الجميل الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به ومعاه. فاذا به يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تدعو؟ قال اسال الله الجنه واعوذ به من النار. فقال النبي وحولها نلندن، اي حول هذا الطلبين هذين الطلبين يلندن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء المفتوح جائز، لكن كثير من الناس لا يجد ما يقوله، لذلك يجب ان تكون استراتيجيا مخططا في دعائك. ثلاثة اشياء يدور حولها دعائك، او ثلاثة هموم في حياتك. الهم الاول هم الدين، اعظم ما في حياتك، عصمة امرك، تدعو الله تبارك وتعالى باصلاح دينك، باصلاح حياتك الدينية، باصلاح صلاتك، باصلاح عبادتك، بتعليمك دينك، تدعو الله لدين الناس الذين كثير منهم قد ضل عن سبيل الله، تدعو الله لهم ان يعيدهم الله، تدعو لجميع المسلمين الذين استضعفوا في بقاع الارض المختلفة، تدعو لهم. يبقى هذا العنصر الاول في دعائك تحضره، الا وهو الدعاء الديني. الدعاء الثاني او الهم الثاني الذي يشغل الانسان في دعائه هم الدنيا. هناك امور تشغلك في دنياك، هناك امور تشغلك في رزقك، تشغلك في علاقتك باهلك، تشغلك تريد ان تتزوج، تريد عملا، تريد اي شيء دنيوي من الله تبارك وتعالى. اذا اردت ذلك فحضره وادعو الله تبارك وتعالى به. ويجوز للانسان ان يدعو بكثرة المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال اللهم كثر ماله وولده. فيجوز بذلك ان تدعو بالرزق، ان تدعو بالمال، ان تدعو بكل ما تشاء. هذا هو الهم الثاني، هم الدنيا. يبقى هم الدين، هم الدنيا، الهم الاخير هم الاخره. وهذا والله لو استحضرناه لدعوت الله ساعات دون ان تعجز، دون ان تجد ابدا لحظه ملل. لو تذكرت كل محطة من محطات الآخرة، تذكرت السكرات، تذكرت الخاتمة، تذكرت القبر، تذكرت البعث، تذكرت الميزان والصراط، تذكر كل محطة من المحطات، وادع الله أن يحسن خاتمتك، وادع الله أن يختم لك بعمل صالح، ادع الله تبارك وتعالى أن يخفف عنك ضغمة القبر، وأن يرزقك نعيم القبر، وأن يقيك من عذابه، ادع الله أن يخفف عليك هول المحشر، ادع الله بهمومك الأخروية، وأكثر في دعائك بالجنة وتعوذك من النار. هذه هي اختصار لما يدور حوله الدعاء. لو فعلنا هذه الأشياء، لو تذكرنا قبل أن ندعو عظمة الله، لو تذكرنا متى ندعو وكيف ندعو والآداب والأقوال التي ندعو بها، والله ما جاءنا هذا الأمر، وما اتهمنا بهذه التهمة أننا أعجز الناس. أختم وأقول أن جميع مخلوقات الله تقريبا دعت الله تبارك وتعالى. الملائكة دعوا الله تبارك وتعالى، الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إبليس دعا الله تبارك وتعالى فقال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. حتى المشركين، حتى أهل النار دعوا الله، لكن عندما فات الأوان قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلندعو الله الآن ولنكن من أعجب الناس ونحضر أنفسنا من اليوم في هذه الأيام المباركة التي أحب العمل فيها إلى الله، وبالذات يوم عرفة. فرغ نفسك في يوم الجمعة القادمة ولو قبل العصر إلى المغرب، فرغ نفسك لدعاء الله تبارك وتعالى، واطلب ما شئت من الله، واطلب ما شئت لأمتك، فإنه والله أمضى سلاح قد من الله تبارك وتعالى به علينا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وفي سائر شهور المسلمين، اللهم روئذ الفتنه في فلسطين في مهدها يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب على من عاداهم، اللهم لا تجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، اللهم لا تجعل بأسهم بينهم يا أكرم الأكرمين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بالأمريكان ومن ناصرهم، اللهم عليك بحلف الكافرين المحاربين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله الله.